الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 30 من شرح الطحاوية. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومنازمة الأولى. نفس الانتقاد على هذا الكلام، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا ينتقد. فليس إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثل إيمان أحدنا. قال: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا أيضا من الفقرات المنتقدة على المصنف رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان في أصله سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمن كإيمان الفاسق. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، ومن قال بقولهم الله المستعان انتهى. فالقول بأن الناس في أصله سواء قول غير صحيح وغير مرضي، فالإيمان يزيد وينقص على ما تقدم بيانه، ويتفاوت الناس فيه زيادة ونقصانا. لكن لما كان مذهب الطحاوي رحمه الله في هذا الباب مذهب مرجعة الفقهاء، جاء بهذه التقييدات. أولها قوله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر غير منكرين، فاكتفى بالاعتراف، وهذا لا يوافق عليه كما تقدم. ثم جاء بقوله أنه لا يكفر إلا بالجحود، وهذا لم يوافق عليه. ثم جاء بتعريف الإيمان وما فيه النقص، وبيانا أنه لا يوافق عليه، وبينا أنه لا يوافق عليه، وأنه خلاف حقيقي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. قوله أهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أي أن التفاضل بينهم بالأعمال الصالحة والخشية منها والتقى منه، وكذلك بزيادة الإيمان ونقصانه الإيمان ونقصان الإيمان. وقد تقدم كلام ابن باز وبنحوه تكلم ابن أبي العز رحمه الله، إلا أنه زاد أمثلة كمسألة اتفاق الناس العقلاء في العقل وتفاوتهم من حيث الذكاء والإدراك، فلا يقال بأن عقولهم واحدة أو بأن عقلهم واحد. عمر يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. كيف يقول مثلا أهله في أصله سواء؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله طوعهم وأتبعهم للقرآن. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله طوعهم وأتبعهم للقرآن، وهذا إجمال طيب في عقيدة المسلمين، أن كل مؤمن وكل مسلم يعتبر في الجملة من أولياء الرحمن. فأولياء الرحمن هم من قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلا أن الناس يتفاوتون في الولاية تفاوتا عظيما، فأعظم أولياء الله عز وجل هم رسله وأنبياءه، ثم إليهم الصديقون، وهكذا الشهداء والصالحون. فالولاية تتفاوت من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فمن زاد إيمانه وعمله وخيره وبره كانت ولايته لله عز وجل أعظم. قال الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله عز وجل يتولى الصالحين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. يعني فيه أن الواجب الاتيان بالفرائض أولا، وهي سبيل الولاية، ثم بعد ذلك الاستكثار من النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن أعظم سبل الولاية طاعة الله عز وجل، وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل لنيل الولاية هي الفرائض مقدمة على النوافل. فلا يهتم الإنسان بالنوافل ويضيع الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه ويأثم بتركه. وقول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، هذا أولا، ثم بعد ذلك ينمي للإنسان هذه الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه بالإتيان بما يحوطها إن وقع فيها نقص أتم منها، وكذلك تكون حاجزا أمام هذه الأعمال وأمام ما يعتري الإنسان من النقص، لأن الذي يحافظ على النوافل ستكون محافظته على الفرائض من باب أولى. مثلا يتوضأ للظهر قبل الأذان أو بعد الأذان حتى يصلي قبله أربعا سيدرك تكبيرة الإحرام، وهكذا يصلي من الليل سيدرك ركعتي الفجر وربما أدرك تكبيرة الإحرام، وهكذا في كل صلاة. بينما إذا كان مقصرا في النوافل ربما لحق التقصير الفرائض. قوله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. خرجه أحمد. قوله أكرمهم عند الله أطوعهم، أكرمهم عند الله أطوعهم لله أي المسارعون في الخيرات، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله أتبعهم للقرآن، هذه هي الولاية الحقيقية، أن يعتقد القرآن وما دل عليه ظاهرا وباطنا، وأن يتعبد لله عز وجل بما أنزله في القرآن وأوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بفروق كثيرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني في كتابه يعني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رد فيه على مدعي الولاية من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم. وأشار إلى بعض ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الستة، فالتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأهمية بمكان، لا سيما كثير من الصوفية والرافضة يدعون الولاية بل يبالغون فيها مبالغة ويثبتونها حتى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وهذا كله مبطل يدعي لنفسه الولاية. لكن أولياء الله حقا وصدقا هم الذين امتثلوا شرع الله ظاهرا وباطنا، الذين آمنوا وحققوا العلم والتوحيد وكانوا يتقون، حققوا المبادرة إلى الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة. فدلت الآية على صلاح الظاهر والباطن، فالولي هو من صلح ظاهره وباطنه في هذا على سبيل الثناء والذكر. وأما على سبيل الإجمال فكل مؤمن يعتبر من أولياء الله عز وجل، وإن وقع عنده تقصير وتكون ولايته لله عز وجل بقدر تقصيره في هذا الباب، نسأل الله العون والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الخير. يعني ملخص هذا يا أخوة أننا كما نقول الإيمان يزيد وينقص، الولاية تزيد وتنقص، وكما أننا نقول في الطائع ظاهرا وباطنا مؤمن، والعاصي وإن كان في الجملة مؤمن إلا أننا نقول فيه مسلم، كذلك الطائع تقول هذا ولي الله وذاك ربما لا تذكر هذه المسألة. فمثلا الآن يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، لو حرر الذي عليه رقبة مؤمنة زاني يجزى ولا ما يجزى؟ يجزى يجزى، لكن هل هذه الرقبة الزانية الفاجرة تدخل في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ لا تدخل. فكذلك الولاية نحن نقول كل مسلم ولي لله، كل مسلم ولي لله، لكن ما تذهب للعاصي ظاهرا وتقول له أنت ولي الله، ربما يزداد فجوره يزداد إعراضه، كما هو الحال الآن في الحوثيين مثلا يطلقون يا مؤمن يا ولي الله على الجميع، فيزداد فجورا إلى فجوره وإعراضا إلى إعراضه. فهذا هو. أما من حيث المعنى العام كل مسلم من أولياء الله، لكن يزداد وينقص. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلو ومره من الله تعالى، هذه تسمى بأركان الإيمان الذي دل عليها حديث جبريل، سواء ما أخرجه مسلم عن عمر وما اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فقال يا محمد فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة استبدلها المعتزلة بأصولهم الخمسة، وهي الأول التوحيد ويريدون به نفي الصفات، الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج على المسلمين بالسيف، الثالث إنفاذ الوعيد وهو إيجاب تخليد صاحب الكبيرة في النار، الرابع العدل ويريدون به نفي القدر كما تقدم، الخامس المنزلة بين منزلتين، وكان هذا القول منهم بعد أن قال الخوارج بتخليد صاحب الكبيرة في النار، قال المرجع بإثبات الإيمان الكامل لصاحب الكبيرة، فقالوا نحن لا نقول كافر ولا نقول مسلم، ولكن نقول بأنه منزل بين منزلتين أي في الدنيا، فهو في لا مؤمن ولا كافر، لكن تجري عليه أحكام المؤمنين من زواج ونكاح وعتاق وبيع وشراء وغير ذلك من المسائل كالميراث ونحو هذا، ولكنه في الآخرة يخلد في النار، استدلوا بما استدل به الخوارج. فهذه الأصول الخمسة للمعتزلة استبدلوا بها الأصول الستة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ذاك المعتزلي مجد الدين المؤيدي الذي يسمونه عندنا في اليمن كرسي الزيدية يقول يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. أيش معنى التوحيد؟ نفي الصفات. أيش معنى العدل؟ نفي القدر. هم يعترفون ويعني يصدعون بهذا المذهب الباطل. قال وأولها الإيمان بالله، وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا، ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بأربع أركان: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، ويدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكل ما أخبر، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيها الإيمان بالملائكة، وقد تقدم الكلام عليهم يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. ثالثها الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قد يقول قائل ما الدليل؟ الكتاب هنا أفرد، الكتاب أفرد، وأنزلنا معهم الكتاب، يعني والمفرد إذا حلي بالألف واللام أفاد العموم. رابع الإيمان بالرسل بمن أخبرنا الله عز وجل منهم وما لم يخبر، فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يتابع وأن يصدق فيما أخبر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على هذه الأمور. خامسها الإيمان باليوم الآخر، أي وما يؤمن به المسلمون اليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهو يوم الجزاء ويوم القيامة ويوم التناد والتغابن ويوم الجمع، وله أسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته، وكل اسم له معنى، كل اسم له معنى. يوم الجمع لأن الناس يجمعون، يوم التناد لما يقع فيه من المناداة، يوم التغابن لما يقع فيه من الغبن، يوم القيامة من قيام الناس لرب العالمين. والقبر أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. واليوم الآخر ينفخ في الصور فيقوم العباد من قبورهم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق سيوم القيامة إبراهيم. وقال كما في الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، حيث تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وفي هذا اليوم من الأمور الكثيرة ما يشيب له الولدان وتضع فيه الحوامل، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقبل ذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يحشر الناس والجن والبهائم وجميع المخلوقات تحشر إلى ذلك الموقف العظيم فيقع الحساب والجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، نسأل الله عز وجل السلامة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم بعث النار، فقال يا رب ما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي ذلك اليوم من الأهوال ما يشتد على الناس حتى يأتون أنبياءهم ورسلهم يسألونهم الشفاعة إلى الله في إخراجهم من ذلك اليوم الشديد، في ذلك اليوم وشدته. قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشح إلى أنصاف أذنيه، فيكون رشح يوم القيامة على قدر أعمالهم. ويظل الله عز وجل تحضر لعرشه من شاء من عباده المؤمنين الموحدين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، متفق عليه. فإن لم يظل الله عز وجل عبده بقي في تلك الشمس الحارة التي تدنو من الخلق مقدار ميل، حتى قال الراوي لا أدري ما يقصد بالميل، الميل في الأرض أم ميل المكحلة؟ فهذا موقف عصيب. ومع ذلك غضب الله عز وجل في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يبقى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي، حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم شافعا في فصل القضاء بين العباد، وهي الشفاعة المحمودة والمقام الذي وعده الله عز وجل به، عسى يبعثك ربك مقام محمودا. وفي ذلك اليوم من الأمور التي يجب أن تعتقد الحوض والصراط والميزان، وأخذ أخذ الكتب، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله، وما يتعلق برؤية الله عز وجل، وما يتعلق بالصراط والقنطرة، وما يتعلق بدخول الجنة والنار ومن في ذلك كله، حيث يخلد المؤمنون في الجنة خلودا لا خروج بعده، ويخلد الكفار في النار خلودا لا خروج بعده. قال الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، في آيات كثيرات. والصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون ولا يجوزه غيرهم، أما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا، وأما المنافقون فيصعدون على بدايته ثم يعودون القهقرة فيتقادعون فيه. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكذلك الحوض العظيم الذي امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضتكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يضمع وده أبدا، وأخبر أن من صفاتي وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وقد ألف وقيل بن مخلد رحمه الله جزءا في الحوض وأحاديث متواترة، وقد تقدم شيء من ذلك، وهكذا الكتب وما يتعلق بها من آخذ بيمينه وآخذ بشماله، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية، ثم قال أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي أهلك عني سلطانية. وفي أمور كثيرة قد ذكرنا بعضها، وربما يذكر البعض الآخر في مواطنه مما يقع في ذلك اليوم من الأهوال والشدائد والبشارات للمؤمنين، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فكلما أخبر الله عز وجل به من أصناف اليوم الآخر وجب الإيمان به، والمعتزلة والخوارج ينكرون أغلبه، فينكرون الحوض والميزان والصراط، وينكرون كلام الله عز وجل لأهل الموقف، وينكرون الرؤية وغير ذلك مما تضمنه ذلك اليوم العظيم. فالإيمان به يعتبر من الإيمان بالغيب، كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولو تأملت الصور القصار في القرآن لوجدت أنها تقرر البعث والنشور تقريرا عظيما، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يؤمنون بذلك، فما زال يذكرهم الله عز وجل بذلك اليوم حتى ثاب منهم إلى الإسلام من ثاب. والإيمان باليوم الآخر من دواعي العمل الصالح، إذ يعلم الإنسان ويقر أنه محشور إلى الله عز وجل، وأنه سيجازى على كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قراءة الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن أعظم ما يقع في ذلك اليوم مجيء الله ومجيء الملائكة وأتيان الله عز وجل وأتيان الملائكة، كما قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل يجيء وينزل لفصل القضاء بين العباد. سادس الإيمان بالقدر، كما قال الطحاوي: والقدر خيره وشره حلوه مره من الله تعالى. وتقدم الكلام على مسألة الإيمان بالقدر، وأن الإيمان به أربع مراتب، وأنه سر الله عز وجل لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالخير من الله والشر من الله. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك ليس معناه أنه لم يخلق الشر، فهذا فهم سقيم وباطل، فإن الله عز وجل خالق كل شيء من المخلوقات كما أخبر الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. ولكن المراد بالحديث أن الشر لا يرفع إلى الله أو لا يتقرب به إليه أو ليس بشر بالنسبة إلى الله عز وجل، فإن أفعال الله عز وجل ما هو صادر من عن حكمته كله خير، وإنما الشر بالنسبة إلى الإنسان. أوجه ذكرها النووي رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قوله: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن التفريق بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعتبر كفرا بالله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث داعيا مبشرا ونذيرا ومخبرا بهؤلاء الرسل، وهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، فوجب الإيمان بهم، فقد قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. وأخبر الله عز وجل عن قوم نوح بأنهم كذبوا المرسلين، مع أن الذي جاءهم واحد، لكن تكذيب الواحد يعتبر كفرا بالله عز وجل، ويعتبر التكذيب لغيرهم. فقوله: ونحن مؤمنون بذلك كله، فنحن مؤمنون بذلك كله بما تقدم من أول الكتاب إلى هذا الموطن وبما تضمنه، كذلك أركان الإيمان الستة، يجب الإيمان به كله بدون انتقاء ولا تفريط، وتصديقهم كلهم على ما جاء به، لكن الذي يجب علينا أن نطيعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته قد نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والتصديق وحده كما تقدم مرارا لا يكفي إلا إن كان بمعنى الإقرار، تصديق وإقرار وانقياد لما جاء من شرع الله عز وجل. إلهنا بارك الله فيك.